بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في هذا الباب في كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام، إلى قول المصنف الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى، الذي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن حجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال يا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي عليه، فقال كيف نسلم عليه، قد علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه. ففي هذا الحديث فقالوا: احنا نعلم كيف نسلم عليك، لكن كيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاه والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. هنا هذا الحديث حديث عظيم، يبين كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكيفية استفاد منها أهل العلم على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه لا تصح الصلاة إلا بها، فمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متعمداً أو نسيها ناسياً فلا تصح الصلاة. وأخذوا من قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً، على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بذلك بهذه الآية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة وأنها ركن هذا. وأيضا استدلوا بحديث كعب بن حجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا، كما أيضا في هذا الحديث خرج علينا فقلنا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فبين لهم عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث عبد الله بن مسعود: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، إذا صلينا عليك في ماذا؟ في صلاتنا. فأخبر أن ما دام أنها في الصلاة دل على أنها واجبة، ولذلك أهل ذلك الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في الوجوب، وإنما أتوا على كيف، ولذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي؟ يعني كيف نصلي؟ عرفنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن الصلاة ما عرفناها، وهي تحيات لله. التحيات لله ثم السلام، لكن كيف نصلي عليه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك. إذا هذا هو القول الحق في هذه المسألة، أن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة. وأما الذين قالوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله جميعا، قالوا أن الصلاة في التشهد الأخير مستحبة، ذكروا ذلك أنها مستحبة وليست بواجبة، واستدلوا بحديث المسيء في صلاته. قالوا حديث المسيء في صلاته لم يأتي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه وأمره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك بما أنه لم يأمره بذلك دل على أنها ليست بواجبة. هذا استدلالهم على ذلك. كذلك استدلوا بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو، سمع رجلا يدعو في صلاته، لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي علي، ثم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فاستدلوا قالوا لم يأمره بإعادة الصلاة، ولو كانت واجبة لما يعني لأمره بإعادة الصلاة، فدل على أنها ليست واجبة مشروعة. هذا قول من يقولون ذلك. ثم استدلوا أيضا بالأصل، وقالوا أن الأصل أن الفرائض ماذا؟ لا تثبت إلا بدليل، أن الفرائض لا تثبت إلا بدليل. فبما أنها لا تثبت إلا بدليل، وهذا ولم يثبت بدليل على الوجوب، فدل على أنها مستحبة. وكما ذكرنا نراجع في هذه المسألة والقول بأنها فرض وأنها ركن من أركان الصلاة. طيب، أدلتهم استدلوا بحديث المسيء في صلاته، فنقول حديث المسيء في صلاته لم يشمل جميع الأركان ولم يشمل جميع الواجبات، ما شمل كثير من الواجبات، فلا يحتج به. إذا نقول لا تحتج بهذا. طيب، أحاديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن فيه دلالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابدأ بحمد الله ثناء عليه ثم صلي. إذا دل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. طيب، أما من ناحية لم يأمره بالإعادة، فإن أن يكون جاهل، وهو جاهل، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعذر الجاهل في هذه الحالة، وعذره ويعذر بهذا. الأمر الثاني إما أن، وهو ربما أنها تكون هي الراجحة، أنها صلاة نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها، فصلاة نافلة وأخبره بذلك، فبما أنها صلاة نافلة فالنافلة لا يمر بإعادة. المتنفل أمر نفسه تطوع، لا يؤمر بإعادة الصلاة، فلا يجب. إذن هذا لا يستدل به، يبقى الحديث عن الوجوب أن أنها ركن. ولذلك من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فصلاته باطلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من ذلك. وأما الكيفية سيأتي بإذن الله عز وجل الكيفية، أن يصلي بهذه الكيفية الواردة. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ترجمة الصحابي كعب بن عجرة بضم أوله وإسكان الجيم ابن أمين ابن عدي البلوي، ويقال القضاعي حبيب الأنصار. قال الحافظ بالإصابة: وزعم الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم، ورده ميالته
أنفسهم، أيوه
أنصاري من أنفسهم، ورده كاتبه محمد
من أنفسهم، يعني أفضلهم، أيوه تفضل.
قال: ورده كاتبه محمد بن سعد بأن قال: طلبت نسبه من أنصار فلم أجده، حضر الحديبية ونزلت فيه آية الفدية أو به أذى من رأسه، توفي في خلافة معاوية سنة 51، روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
موضوع الحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد من الصلاة المفردات. أهدي لك هدية أتحفك تحفة ثمينة، فكيف نصلي عليك إلى الولد والصلاة من الله ثناء.
انظر إلى العلم، انظر إلى العلم وفضل العلم، يعني من أفضل ما يهدى به. فماذا قال له كعب بن عجرة؟ يعني ألا أهدي لك هدية؟ يعني أفضل ما يهدى به ماذا؟ هو العلم. فعلمه خاصة في العبادة، فعلمه هذا الحديث. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الهدايا. فقال كعب بن عجرة رضي الله عنه لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ وهذه من أعظم التي يعني ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وهو العلم. العلم أن يحرص عليه، وهي من أعظم ما يكون الإنسان فيه يبذل وقته ويبذل جهده ويسعى في تحصيله، فهو مجاهد في سبيل الله. ومن خاد في من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله به طريق إلى الجنة، هذا طريق الجنة العلم. فهو من أعظم الهدايا أن يهدي له مثل هذا العلم. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه فقال، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
والصلاة من الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى ومن الآمنين الدعاء.
الصلاة من الله، الصلاة من الله هي ثناء الله سبحانه وتعالى، يثني على عبده، يثني على عبده في الملأ الأعلى. وأما من وكذلك من الملائكة ومن الآدمين الدعاء: صل عليهم كما قال الله تعالى: فإن صلاتك سكن لهم. الصلاة يعني ادعو لهم، الدعاء.
الآن يطلق على معاني منها الأتباع عامة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب.
نعم.
ومنها القرابة كما في قوله تعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. وكما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم، وذكر الحديث بفضلة النبي صلى الله عليه وسلم في غدير قم، وفيه الوصية في كتاب الله والحث على التمسك به واتباعه. وقال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قال حسين ابن صفرة: من أهل من؟ أهل بيتي يا زيد. أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال: نساؤه من أهل بيته، وأهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. ومنها
من يعني معاني الآل هم ذكر رحمه الله. قال: آل له يعني أربعة معاني. المعنى الأول أنه الأتباع، والمعنى الثاني القرابة، والمعنى الثالث فضل.
ومنها أن الآل هم المتقون من أتباعه، ويدل له حديث: ليس آل فلان ذي بأولياء إنما أوليائي المتقون.
نعم. إذن هم الأتباع المتقون من أتباعه. فضل.
ومنها أن الآل هم الذرية خاصة، واستدل له بحديث عائشة عند مسلم وأم سلمة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين في كساء كان معه، وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم.
قوله: إنك حميد مجيد.
إذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآل، من هم الآل؟ هم الأتباع، ومعانيها أنهم القرابة أم أنهم المتقون. وهذا وقع في الخلاف بين أهل العلم بينهم. ومن ناحية الجواب في ذلك من هم الآل، فقيل أنهم من حرمت عليه الصدقة، وهم آل بني هاشم وبني عبد المطلب، بني مطلب، بني هاشم وبني مطلب، وقيل أنهم الآل والآل هم أزواجه وذريته الخاصة، وقيل أن الآل هم أتباعه إلى يوم القيامة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وقيل أنهم الأذكياء من أمته. وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله ابن أحمد الحكمي: آل النبي هم أتباع من يده على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن له لو لم يكن آله إلا قرابته صلى نصلي على الطاغي أبي لهب. يعني الآل مقصود بهم الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا من ذريته فهم الآل، وإن كانوا من أتباعه ومن كان من المتقين ومن المؤمنين فإنهم يكون هم بذلك داخل من ذريته، وأما لو كان من ذريته ولكنهم ليسوا بمؤمنين كفار فلا يدخلوا في الآل، إنما المقصود بهم المتباع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة.
الصفات المقتضية الحمد أو المحمود من خلقه كثيرا أو المستحمد إلى عباده، بمعنى أنه يحمد له بقليل من العمل مع التوحيد والإخلاص ويباركه وينميه والكل سائر فيه، فهو الموصوف بهذه الصفات كلها، وهو في الأول بمعنى المستحق للثناء، والثاني الذي اتجه جميع العباد إليه بالثناء لما له من الكمالات ولما أسداه وأولاه من النعم، وفي الثالث بمعنى الشكور لعباده القليل من العمل ويعطي عليه الثواب الكثير، ومعنى مجيد صيغة مبالغة بالمجد وهو الشرف والعظمة والسؤلذ، أي أنك المستحق لكل صفات الشرف والسؤلذ، وأتى بأن المقصورة الدالة على التعليل قبل هاتين الصفتين لتكون تعليلا لما سبق له من الكمالات والألفاظ التعظيم في التشهد والصلاة، وأنه المستحق لذلك دون غيره والله أعلم. المعنى الإجمالي للنبي الكريم الذي أنقذنا الله به من الضلالة وعلمنا به من الجهالة وبصرنا به من العمى ونجانا به من النار، بل منا باتباعه أعظم فوز في جنة الخلد وفي جوار الله رب العالمين، حقوق على أتباعه وأهمها امتثال أمره وتصديق خبره والصلاة عليه إذا ذكر، وأن يذكر إذا ذكر الله تنويها بعلو مكانته وسمو درجته، وأنه هو المثيل هو المثل البشري الأعلى للقدرة والأسوة والحب والمتابعة، لذلك قرن الله اسمه باسمه في الأذان والإقامة والتشهد وغير ذلك.
نعم. بين رحمه الله تعالى في هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبتذل في شهادة أشهد أن محمد رسول الله، أو أن يقولها بصدق صادقا فيها، أن يقول ذلك صادقا فيها، كما قال الله عز وجل المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا أشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم يشهدون أن محمد رسول الله لكنهم كاذبون في ذلك، لم يقولها بماذا؟ من صدق، بل قالوها كذبا، ولكن هذا ليس ما في قلوبهم. فيعتقد المسلم في النبي صلى الله عليه وسلم انه هو ادى رساله، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه ادى هذه الرساله التي ارسله الله سبحانه وتعالى وبلغها، ويا كما قال عز وجل: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغ رساله، فنشهد انه بلغ هذه الرساله، وأنه أدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب علينا وأن له حق علينا بمحبته واتباعه ونصرته عليه الصلاة والسلام، محبته كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعندما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلى نفسك، قال: لا يا عمر، لا بقي فقال والله إنك لأحب إليه حتى من نفسك. قال الآن يا عمر كمل الإيمان. فيقول الإنسان أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد حبا من نفسه ومن أهله ومن الناس جميعا. هذا هو الإيمان. الإيمان مبني على ذلك أن يكون مبدل النبي صلى الله عليه وسلم بحبه، يحبه على كل شيء ويتبعه عليه الصلاة والسلام، ويتبعه صلى الله عليه وسلم. وذلك لماذا؟ مصداقا لقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، في هديه، في أكله، في شربه، في قومه، في نومه، في مدخله، في مخرجه، في ملبسه، في كل شيء من حياته يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا علامة عظيمة على أنك يا عبد الله تحب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى، ويقول أهل العلم أن هذه السماء آية المحنة، امتحان. أنت عرف نفسك، أنت جاوب عن هذا السؤال، هل تحب الله حقا؟ بقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم تكون قدر محبتك لله سبحانه وتعالى. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومع ذلك الله يحبك ويغفر لك ذنبك ويدخلك الجنة إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن مأمورون به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان منكم رجل الله واليوم الآخر، نقتدي به عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا نصره، ننصره عليه الصلاة والسلام. نصره يكون بنشر العلم، علم العلم ميراثه عليه الصلاة والسلام، ميراث الأنبياء العلم، نتعلم العلم ونعمل به ونبلغه، نبلغ دين الله وندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. هذا هو النصر، ندافع عن سنته صلى الله عليه وسلم، ندافع عنه، ندافع عن ديننا، هذا هو النصر، ندافع عن عقيدتنا، هذا هو النصر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو النصر. ليس شعارات نحبك يا رسول الله وهو حالق لحيته ولا مسبل ثيابه ولا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو حقيقي. النصر الحقيقي هو ما بالعمل، بالعمل بسنته والاقتداء بهدي عليه الصلاة والسلام، أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، هذا هو النصر، هذا هو الواجب، هذا الحقوق علينا. كذلك أيضا نعلم أنه خاتم الأنبياء، لا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا يأتي أحد يدعي النبوة، لا نصدق ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج ثلاثون كذابون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعد. ثلاثون كذابون، لكن هؤلاء الثلاثون لهم شوكة ومعهم قوة، والأما الادعاء فكثير، كل بعد زمن تسمع أن فلان يدعي النبوة، فلان نبي أو كذا أو ذلك، لكن الذين يكون لهم ماذا؟ شوكة، كمسيلمة وغيره ممن ادعى النبوة، ممن ادعى النبوة، ويكون آخرهم هو الدجال. آخر من يدعي النبوة من آخرهم الثلاثة هم الدجال. وهذا الدجال، الدجال يدعي أولا النبوة ثم بعد ذلك يدعي الألوهية، أنه هو الله سبحانه وتعالى، وهي فتنة عظيمة. أيضا نصدقه فيما أخبر، ما أخبرنا عليه الصلاة والسلام نصدقه حق، كلامه حق حقيقة، ما قاله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى، فنصدقه فيما أخبر. ما أخبرنا به من أمور ماضية وأمور حادثة وأمور مستقبلة نقول سمعنا وأطعنا، لا نأتي إلى النصوص ونعرضها على العقول ونقول ما وافق العقل قبلناه وما خالف العقل رددناه. هذا لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا عنه، وألا نعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. هذا هو المتابعة، عبادة لا تكون عبادة أي عبادة إلا بشرط، إلا بركنين،
الإخلاص أن تكون العبادة لله، والثاني أن تكون على شرع محمد صلى الله عليه وسلم، على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأي عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فليست بعبادة، فليست بعبادة، ولو ادعى صاحبها أنها عبادة فليست بعبادة، لأن الدين كمل بموت عليه الصلاة والسلام، فالدين كامل ما يحتاج أن نزيد فيه. ما نأتي بعبادة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احنا بحاجة إليه. وأيضا نعلم جميعا أن نصرنا وأن تمكيننا وأن عزتنا أن نكون مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الخلد والبرية في العقيدة والمنهج وفي في 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 وفي السلوك وفي كل شيء، أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنبشر بالخير والنصرة، وهذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بهدي عليه الصلاة والسلام، أن نتمسك بهدي إلى أن نلقاه على الحوض. نعم.
قال ويشرع الصلاة والسلام والتسليم عليه في كل صلاة، فألهم الله أصحابه أن يسألوه بهذا السؤال، وقد علمنا الله كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك إذا نحن سقينا عليك في صلاتنا، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، وصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وصلى عليه المصلون. فقه الحديث وأن اختلف العلماء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي واجبة في الصلاة أم لا؟
نعم، كما ذكرنا في بداية الحديث هذه المسألة وهي خلاف أهل العلم. أولا نقول أولا اتفق الفقهاء جميعا على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هي مشروعة لا خلاف بين أهل العلم أنها في مشروعيتها، إنما وقع الخلاف في هل هي واجبة أو أنها مستحبة فقط.
قال فذهب الشافعية وأحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق وحكاه في الليل عن عمر وابنه وابن مسعود من الصحابة وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب بن الطرطي وهو جعفر الباقي والهادي والقاسم. قال واختاره أبو بكر بن العربي رحمه الله من المالكية، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، منهم مالك وأبو حنيفة والثوري وهو رواية عن أحمد. قال الجمهور عن أحمد أنها غير واجبة. استدل القائلون بالوجوب بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، ولا يخفى أن هذا الأمر كان جوابا عن سؤال السائل عن الكيفية، ولقائل أن يقول إن الجواب بالكيفية لا يفيد وجوب الماهية. وإلى ذلك جنح الشوكاني في الليل
حيث الأوقاف، يعني
حيث قال ويمكن الاعتذار عن قول بالوجوب لأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم الكيفية وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره إذا أعطيت بدرهما هل أعطيك سرا أو جهرا، فقال له أعطينيه سرا، كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء، وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا يدفع. قلت للقائلين بالوجوب
قلت، أي قال الشيخ أحمد رحمه الله ونحن نجمع رحمه الله يقول قلت أيوه.
قال قلت للقائلين بالوجوب أن يجيبوا بأن أصل الإيجاب مستفاد من الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولهذا فإن الصحابة لم يسألوا عنه ولكن سألوا عن الكيفية التي يؤدون بها هذا الواجب، علمنا الله كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، فأجابه بقوله قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، فكان الجواب تقريرا للوجوب تقريرا للوجوب المستفاد من الآية وبيان الكيفية التي يؤدي بها. ومما يدل على الوجوب في الصلاة ما رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليه. قال فصلى حتى احببنا ان الرجل لم يساله ثم قال اذا انتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ومما يدل على الوجوب ايضا الوعيد على من ترك الصلاه عليه اذا ذكر والدعاء عليه بإرغام أنفه والبعد بالبعد من رحمة الله وتسميته بخيلة. فقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل فقفت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. ثم قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وحديث أنس عند النسائي مرفوعا من ذكرت عنده فليصلي علي فإنه من صلى علي إلى الحديث سنده صحيح. وروى الترمذي بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. فإن قيل هذه الأحاديث مقيدة لوجوب الذكر وهو أعم من كونه داخل الصلاة فإن الدليل على وجوب في الصلاة وبعد الشهر بالذات. فالجواب أما حديث أبي مسعود البدري فهو مقيد للوجوب داخل الصلاة وإن لم يعين موضع الوجوب منها. وأما حديث أبي هريرة وعلي فهما قيد الوجوب بالذكر سواء حصل داخل الصلاة أو خارجها. وأما تحديد موضع الوجوب بما بعد التشهد فذلك يؤخذ باستنباط فقهي دقيق وهو أنه لما شرع من تشهد الثناء على الله والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض وختم بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فختم التشهد بذكره ناسب أن يصلي عليه بعد ذلك بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لتكون هذه الصلاة خاتمة للتشهد وفاتحة للدعاء المشروع بعد التشهد. وبهذا التقرير يتضح رجحان
ما ذهب إليه. قبلها أيضا كذلك مما يدل عليه على الوجوب دوامته صلى الله عليه وسلم على فعلها في الصلاة فهذا يدل على وجوبها أنه يداوم عليها هذا مما لفعله وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فدل على أنه مقصود به في الصلاة ليس عام في الصلاة فهذا هو المقصود. وكما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى يقول أن الصحابة يعلمون وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يعرفون الكيفية سألوا عن الكيفية ولذلك في حديث كعب بن عجرة كيف نصلي عليك وحديث ابن مسعود كيف نصلي عليك فدل على أنهم يعلمون الوجوب والوجوب مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا على إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمقصود به الأمر الوجوب في الصلاة. نعم.
قالوا بهذا التقرير يتضح الحال ما ذهب إليه الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي لوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وهل تبطل صلاة من تركه عمدا؟ هذا الذي يظهر لي. وقال بذلك الشافعي وإسحاق وعن أحمد روايتان. قال في المغني قال المروزي قيل لأبي عبد الله إن راهويه يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطل الصلاة. قال ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع آخر هذا شذوذ إلى أن قال وظاهر مذهب أحمد في وجوبه. فإن أبا زرعة الدمشقية نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيأ ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. واستدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة لا تنتهي في الاستدلال على محل النزاع منها حديث إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله الأربع رواه مسلم عن أبي هريرة. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعادة من هذه الأربع بعد التشهد، وذلك ينفي وجود واجب بينها. والجواب أن يقال أولاً أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من تسمى التشهد فهي تتميم له. ثانياً أن الأمر بالاستعادة لا ينفي وجود ذكر آخر، وغاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا مما يقال بعد التشهد. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود عند أبي داود من رواية الحسن بن حر عن القاسم بن مخيرة عن علقمة.
القاسم بن مخيرة
أيوه بكسر الميم
أيوه
طيب عن القاسم بن مخيرة عن علقمة عن عبد الله بالتشهد، وفيه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم إن شئت أن تقعد فقعد. ورواه أحمد والدارقطني وقال فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابه عن زهير وجعله من كلام عبد الله بن مسعود. وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه من في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن حسن بن حر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود لاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان بروايتهم عن على ترك فكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ذلك والله أعلم. وبهذا تعلم أن هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها حجة. قد تبين بهذا أن وجوب الصلاة لا مدفع له والله أعلم. ثم إن القائلين بالوجوب في الصلاة خصوه بالتشهد الأخير مستدلين بحديث الرد رواه النسائي من طريق الهيثم بن أيوب الطالقاني عن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رجال الحديث كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيحين أو أحدهما إلا أبا عبيدة فقد أخرج له أصحاب السنن والجمهور على أنه لم يسمع من أبيه، وإلا الهيثم أخرج له النسائي فقط وهو ثقة، وعزاه في المغني لأبي داود ولم أره فيه، بل هو في النسائي ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم فركعتين كأنه على الرطف قلت حتى يقوم قال ذلك يريده. والرطف وهو الحجارة المحماة. وذكر في تعليقه على سنن النسائي أن الإمام أحمد رواه في مسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد الحديث. قال الهيثمي رجالهم موثوقون، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وما ذكره الحاكم في الترخيص والزيلعية في نسل الرواية. وحكى في المغني أن الإمام أحمد روى عن مسروق قال كذا إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على الرطف حتى يقوم، وحكى عن الإمام أحمد أنه كان يفعل ذلك، فهذا يدل على أنه صحيح عنده.
نعم، هذا يدل على أن الحديث له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منهم من أهل العلم من رأى في التشهد الأول أن من السنة أن يقول ذلك، وهذا ما ذهب إليه سماحة الشيخ عبد العزيز البصري رحمه الله تعالى، وقال أن يعني يقول التحيات بعدما يقرأ التشهد الأول يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة. لكن الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يدل على أن المبنى التشهد الأول على التخفيف. انظر الذي يجلس على حجارة الرحمن كيف يكون جالسا، بلا شك أنه يكون يعني يجلس يسيرا لا يقيد فيها، فهذا دل على أن التشهد الأول مبني على التخفيف على أنه خفيف. ولذلك كما قال الرطف وهو حجارة الرحمة، وكذلك أيضا أبي بكر كان يفعله، دل على أن التشهد الأول يكتفي فيه القول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبد الله الصحيح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى هنا يكتفي به ثم يقوم. ولكن لو كان مأموما والإمام أطال لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك، لكن لو كان منفردا أو إماما فيكتفي بذلك. أما من قال إنها سنة فيقول يأتي به ويأتي بتشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محلها التشهد الأخير، محلها التشهد الأخير. هذا مما يفهم من الأدلة، يفهم الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول يوم قام عليه الصلاة والسلام ونسيه عليه الصلاة والسلام، ثم قام إلى الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، ثم بعد ذلك سجد للسهو، سجد للسهو، فدل على أنه واجب. قال عن العلماء أنه واجب، فهذا يدل على الوجوب. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمحلها في التشهد الأخير، وهي واجبة، وهي ركن من أركان الصلاة، يجب أن يأتي بها المصلي. نعم. ثم المسألة الأخيرة التي تكلم أراد يتكلم عنها الشيخ رحمه الله هم حكم صلاة على الأهل، الصلاة على الأهل، هل يجوز أن تصلي عليه آل فلان؟ ومن هم الأهل؟ طبعا الآن ذكرنا من هم في حديثنا عن عندما ذكر رحمه الله تعالى الآن، وذكرنا أن الآن هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وذكرنا ما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. نعم، تفضل.
قال
ثانيا،
اختلف العلماء في وجوب الصلاة على الآن، وهما ركان أصحاب الشافعي، وظاهر مذهب الإمام أحمد أن الوجوب مقصور على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الآل، ذكره في المغني، وقال قال بعض أصحابنا تجب الصلاة على الوجه الذي في خبر كعب لأنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب والأول أولى. انتهى. قلت بل القول بوجوب الكيفية الواردة في حديث كعب أولى، لأنها بيان للواجب، ثم هي مأمور بها أيضا كما تقدم بيانه، وأيده الصنعاني في العدة. ثالثا،
هذه المسألة ذكر رحمه الله تعالى، هل يجوز نقول اللهم اغفر لآل فلان، اللهم صل على آل فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أوفى دعا اللهم صل على آل أبي أوفى أو آل، نعم، فصلى عليه الصلاة والسلام. فإذا يكون يجوز، لكن لماذا؟ من غير كثرة، من غير كفر. ولا يجوز ايضا ان يصلي على الشخص اللهم صل على محمد، على فلان، على عبد الله، على كذا، لكن هنا يصلي عندما اتوا بامر، وعندما اتوا بالصدقه واتوا بها اللهم صل على ابي اوفى، نعم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا دعاء لا باس به إذا كان من أجل، لكن لا تكون هي الديدا، اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان. الأولى ما ينبغي أن نقول ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. نعم.
قال ثالثا، اختلفوا في الآل من هم، وقيل الأول من حرمت عليهم الصدقة، وهذا منصوص الشافعي وأحمد والأكثر من العلماء. قال الصنعاني في العدة، وقالت الحنفية هم بنو هاشم خاصة. الثاني أن آله هم أزواجه وذريته، خاصة لوروده في حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. ثالث أنهم أتبعه إلى القيامة. قال حكاهم عن بعض أهل العلم، وأقدم من روي عنه هذا جابر بن عبد الله، ذكره البيهقي ورواه عن سفيان الثوري، قال ورجحه النووي في شرح مسلم واختاره الأزهري. انتهى. الرابع أنهم الأتقياء من أمته، حكاه جماعة من الشافعية. قلت وهو الأرجح في رأيي لما يأتي، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
يعني رجح الشيخ المنظمة أنه الأتقياء من هذه الأمة، الأتقياء فقط. نعم.
قال أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. والله تعالى يقول وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في الفتن بسند يحتمل الصحة، لأن رجال سنده كلهم لأن رجال سنده كلهم ثقات موصوفون بالصدق وفيه، ثم فتنة السراء دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أوليائي المتقون. الحديث ثانياً أن السلام في أول التشهد شرع مختصاً بالصالحين، فيحسن أن يكون الآن الصلاة هم أهل الصلاة والتقوى ليناسب المشروع في التشهد ولا ينافي تقييد الولاية في هذين الحديثين لأهل الصلاة والتقوى، والله أعلم. رابعاً، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اشتهر بين المتأخرين سؤال، وهو أن المشبه دون المشبه به، فكيف يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة تشبه بالصلاة على إبراهيم، تشبه بالصلاة على إبراهيم، أي مع أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ومن جميع الرسل. انتهى. وقد أجيب على هذا الإشكال بأجوبة لم يخرج شيء منها عن إرادات، ولا أرى من وراء هذا البحث طائر يوجب التحرير، لكن نزولا على رغبة بعض الباحثين يمكن أن يقال إن أحسن الأجوبة المذكورة هو أن آل إبراهيم معظمهم أنبياء ورسل، فيأخذون حظوظهم على قدر منازلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة التي حصلت لإبراهيم وآله، وليس في آل النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فيأخذون حظوظهم بقدر منازلهم، فيبقى الفاضل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المتحصل له أكثر من المتحصل لإبراهيم، والله أعلم.
نكتب هذا القدر، صلى الله عز وجل أنزلنا وإياكم الخلاص في قول العمل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.